إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد عرفنا هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة للصلاة، فعرفنا صفة الوضوء وما يقوم مقامه من التيمم. ثم قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لقد اشتهر قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على كل مسلم أن يتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يعمل بهذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذين رأوا صلاته صلى الله عليه وسلم وعلموا هديه فيها نقلوا إلينا ما رأوا وما سمعوا. فماذا بلغنا من أحاديث في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة. إذن النية شرط من شروط صحة الصلاة، النية شرط من شروط صحة الصلاة. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لكنها من أعمال القلب، ليس للسان فيها عمل البتة. فيكفيك حين تقوم إلى الصلاة أن تستقبل القبلة وتعلم أنك ستصلي الظهر أو العصر، ستصلي نافلة أم فريضة، هذا في قلبك. فإذا عليك أيها المسلم إذا قمت إلى الصلاة بعدما توضأت كما بينا هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء، تستقبل القبلة وتتخذ سترة، وتتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة وأمر بها ونهى عن الصلاة إلى غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم
فليصلي إلى سترة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة. وأمر بالدنو منها فقال وليدن منها. السترة تتحقق بشيء مرتفع قدر نصف متر، فقد يكون الجدار سترة لك، وقد يكون العمود في المسجد سترة لك، وقد تتخذ عصا فتغرزها في الخلاء والبرية، إذا كنت في الخلاء تغرزها قائمة تصلي إليها ونحو ذلك. قد تدخل المسجد يوم الجمعة وقد أخذ الناس أنفسهم بالسنة فأتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فتصلي وراء الصف الذي يسبقك فيكون الجالس سترة لك، وهكذا لا تصلي إلا إلى سترة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. كيف تدن منها؟ وما هي المسافة بينك وبين السترة في صلاتك؟ يكون بينك وبين السترة وأنت قائم 3 أذرع تقريبا 1.5 متر، اللي هي مسافة ما بين الصف والذي يليه هذا وأنت قائم. فإذا سجدت فيكون بينك وبين السترة ممر شاة تقريبا شبر. إذن لا تبتعد عن السترة فتكون المسافة بعيدة أكثر من 1.5 متر، ولا تدن منها بحيث إذا سجدت ربما بعضهم يدن من السترة جدا بحيث لما يجي يسجد يتأخر شوية هو عشان يسجد وبعدين يتقدم، وبعضهم قد يكون رأسه في الحائط أو في السترة. لا، وأنت قائم بينك وبين السترة 1.5 متر، وأنت ساجد بين رأسك والسترة ممر الشاة قدر شبر. إذن إذا قمت إلى الصلاة النية محلها القلب، وإنت عارف هتصلي الظهر أم عصر، هتصلي فريضة أم نافلة، هتصلي ركعتين أم 3 أم 4، هذا كله في إيه؟ في قلبك. لا تقل شيئا مما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، قال ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة أبدا، ولا قال أصلي الله صلاة كذا مستقبل قبلة 4 ركعات إماما أو مأموما أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. يكفيك أن تستقبل القبلة وأنت تعرف ماذا تصلي. ثم النية محلها القلب هي شرط من شروط صحة الصلاة، وأول ركن من أركان الصلاة ما يعرف باسم تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام التي قال فيها الإمام كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. هذه ركن من أركان الصلاة. قال وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر. قد يقول قائل لفظة الله أكبر ذكر، أنا ممكن مثلا أقول الله أعظم، أقول الرحمن أعظم، أقول سبحان الله الحمد لله. لا، مفتاح الصلاة التكبيرة تحريمها التكبير الله أكبر. كان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه أي بالصلاة لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها، مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه. إبا أنا الآن واقف مستقبل القبلة، سواء كنت منفرد أم مأموم، المأموم كبر الإمام أكبر وراه، أنا الوحدي بصلي الوحدي، يبقى استقبلت القبلة، النية في قلبي الله أكبر، يرفع يديه ممدودة الأصابع، مش عاملة كده، لا كده ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة، يعني تجعل بطن كفيك إلى القبلة وظهورها إلى الإيه؟ إلى الوراء. ترفعهما إلى أين؟ قال إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه، وفي رواية إلى منكبيه. إبها هذان موضعان ترفع فيهما اليدان عند تكبيرة الإحرام. خلي بالك من الهيئة، تجعل بطن كفيك إلى القبلة، ظهورهما إلى الوراء، ممدودة الأصابع، وترفعهما إما إلى منكبيك، هذه واحدة، وإما إلى فروع أذنيك هكذا. وهناك أخطاء كثيرة من المصلين، فمنهم من يفعل هكذا، ومنهم مما يرفع يديه بجواره، ووقف له يعمل كده وحاطط إليه، خطأ. هذه الصفة الصحيحة، يرفع يديه ممدودة الأصابع مستقبلا القبلة إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة، رفع اليدين في هذا الموضع سنة، ويتكرر رفع اليدين، ويتكرر رفع اليدين على الهيئة التي وصفناها عند تكبير، عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. يبقى هذه مواضع رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع انت قرأت وخلاص وعايز تركع الله أكبر، عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، تشهدت التشهد الأول وأردت أن تقوم وأنت جالس، وأنت جالس بعدما تتخلص التشهد تقول الله أكبر تكبير مع رفع اليدين، وتتكي على كفيك وتنهض قائما. قال ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى، على الكف والرسغ وشيء من الساعد، أدي الكف وأدي الرسغ وأدي الساعد، يضع يده اليمنى على ظهره اليسرى هكذا هكذا، وقد يقبض هكذا على صدره، على صدره. يبقى وضع اليدين اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ وشيء من الساعد على صدره صلى الله عليه وسلم. وكان يستفتح، يبقى هذا ايه؟ اول شيء قبل القراءة، قبل القراءة ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة في حاجة اسمها ايه؟ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. وهذا من سنن الصلاة القولية، رفع اليدين من السنن الفعلية، دعاء الاستفتاح ده من السنن الايه؟ من السنن القولية. وقد كان عليه الصلاة والسلام له أذكار وأدعية يستفتح بها الصلاة متنوعة ومتعددة، بأي واحد منها استفتحت أجزأك. وإذا كنت تحفظ أكثر من دعاء فيستحب لك أن تنوع، مرة تقرأ هذا ومرة تقرأ هذا، حتى تأتي على كل ما تحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح تارة بي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا دعاء من أدعية الاستفتاح. وتارة يقول عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنت أيها المسلم حين تقرأ هذا الدعاء وتستفتح به تقول وأنا أول المسلمين، تقول هكذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا. فإن قيل أنا لست أول مسلمين فكيف أقول وأنا أول مسلمين؟ الرسول يقول أنا أول مسلمين، لكن أنا أقول وأنا من المسلمين. فالجواب أنت حين تقول وأنا أول مسلمين لست أولهم في الوجود، ولكنك كأنك تقول وأنا أول المسلمين إذا تسابق المسلمون. ما ربنا قال فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فأنا إن شاء الله أول متسابقين إن شاء الله تعالى، كما في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. فمسألة الاستثناء في الإيمان، هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يجوز؟ الجواب في تفصيل على حسب المراد. أما الإيمان الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، فحين تسأل أنت مؤمن وتقصد هذا تقول أنا مؤمن، مفيش استثناء في كده. لكن متى تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إذا أردت قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، فأنت ترجو أن تكون من المؤمنين حقا، وعشان كده بدأ إيه؟ لا تجزم حتى لا تزكي نفسك، لا تقول أنا مؤمن وتقصد مؤمنا حقا، ولكن تقول أنا مؤمن إن شاء الله تقصد إيه؟ بلوغ حقيقة الإيمان. فكذلك في هذا الدعاء وأنا أول المسلمين، نحن نقولها كذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك، وأنا أقصد بها كما بيّنت وأنا أول المسلمين المبادرين إلى طاعة الله، كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، لما ربنا قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، تتقدمت الجماعة وسبقتهم ليه؟ لماذا سبقتهم؟ قال وعاجلت إليك ربي لترضى. فالمسلم يجعل شعار دايما وعاجلت إليك ربي لترضى، وأنا أول مسلمين، يعني إذا تسابقنا في الغدو إلى مساجد أكون أول الداخلين، وإذا تسابقنا في الصدقة أكون أول المتصدقين، وهكذا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. والشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فمن الأدب ألا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان الشر داخل في عموم القضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. فالخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية كل ذلك داخل في القضاء والقدر، لكن لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وكما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه ونسب النعم إلى ربه سبحانه وتعالى. ومؤمنو الجن لما آمنوا بعد سماع القرآن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضافوا الرشد إلى الله تبارك وتعالى ولم يضيفوا الشر إليه. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء مهم جدا لطالب العلم وطالب الحق حين تلتبس الأمور وتختلف عليه المسائل ولا يعرف الحق فيها. عليه أن يمرغ وجهه في التراب لخالقه سبحانه وتعالى، وأن يكرر هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعلى قدر الرغبة تتحقق الهداية، على قدر رغبتك وإخلاصك في هذا الدعاء أنك تسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه ولما التبس عليك من الأمر المسائل، يهدك الله تبارك وتعالى. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وتارة كان يقول: الله أكبر عشرة، سبحان الله عشرة، الحمد لله عشرة، لا إله إلا الله عشرة، أستغفر الله عشرة، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، كذلك عشرة. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرة. قال رحمه الله: فكل هذه الأنواع في أدعية الاستفتاح صحت عنه صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان يستفتح ب: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فما تحفظ من هذه الأدعية فكله خير بإذن الله عز وجل. وإذا حفظت أكثر من دعاء فكما قلت يستحب لك التنوع. فهذه الأدعية كما يقول العلماء في الاختلاف، هذا من اختلاف التنوع الذي لا يضر، بأي شيء قلت أجزاك بإذن الله عز وجل. يبقى استقبلنا القبلة بعد اتخاذ السترة، النية محل القلب، التكبير مع رفع اليدين هكذا، ثم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم دعاء الاستفتاح بما تحفظ من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يقول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، بعد ما يقرأ دعاء الاستفتاح، وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيستحب للمصلي بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح وقبل أن يقرأ الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يستحب أن يقدم الاستعاذة لقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقل الصيغ التي تتحقق بها الاستعاذة ما قاله ابن القيم: وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر في رواية من الروايات التي قرأناها في أداة الاستفتاح، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فهذه أفضل، هذه أفضل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. قال: وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما، في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث به، إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. فيقول أن الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام في البسملة أنه كان يسر بها، أنه كان يسر بها، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة للمصلي في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، أن يسر بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه، ثم يرفع صوته بالحمد لله رب العالمين. وأرجو أن تنتبه لما يأتي: وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. من أخطاء المصلين قراءتهم الفاتحة في نفس واحد، وإن كثروا يبقى على نفسين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده نفسين، النصف الأول في نفس والثاني في نفس، وبعضهم في نفس واحد. لا يا أخي، خلي بالك، أنت لو تعلم الفاتحة دي وما فيها من معان وأسرار، يعني هتصبر على قراءتها. اسمع هذا الحديث العظيم عشان تعرف كيف من تناجي وكيف تناجي وانت بتصلي بتقرأ الفاتحة. ماذا لك في قراءتها؟ في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، سماها الصلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بقرآن الفجر هو إيه؟ صلاة الفجر، بس خص القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلق قراءة في الفجر. فخلي بالك، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. صلاة عن الفاتحة، فنصف الفاتحة لله ونصفها لك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، اسمع، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: فوض إلي عبدي، أو قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد لله، وإياك نستعين هذا حظنا إحنا، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ربنا يعينك كما سألته. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فبالله عليك، لما تقرأ الفتحة في نفس واحد أو نفسين، فين المعاني اللي استفدتها من هذه القراءة؟ فإذا أهم شيء نستفيده أن نتعلم صفة القراءة. وكان صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا. أنت لو استشعرت هذه المعاني وتذكرت هذا الحديث وعرفت أنك أنت بتكلم ربنا وربنا بيكلمك، يعني هتحاول تطول وهتحاول تمد مدا علشان تشعر بحلاوة مناجاة الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في بعض المساجد الحديثة صاروا يبنون المساجد بدون أعمدة داخل المسجد، فكيف تكون السترة؟ الآن كثير من المساجد الحمد لله اتخذوا سترة، شيء من الخشب كده مفصل مرتفع وحطوه في المساجد، خشبة كده محطوطة، حمالة المصحف خذها وحطها أمامك تبقى سترة. المسبوق إذا انتهت الصلاة فهو باق في حكم السترة، إمامه سترة، فالحكم باقي ما بينتهيش، إلا أن تكون قريبا من سترة عمود أو جدار تمشي خطوات معدودة قليلة لتدنو من السترة فلا حرج. لكن إذا كنت في نص المسجد أو في آخر المسجد مش معقول تمشي لغاية ما توصل سترة. فإذا أنت بتصلي جماعة الإمام سترة لك، فإذا انتهى الإمام وأنت مسبوق لم تزل السترة عنك وحكمها باق لك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.